علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الحاكم أبو عبد الله: الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر شيوخي وأئمة عصري أن يقول فيما يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد: حدثني فلان، وما كان معه غيره: حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر: أخبرنا فلان. قال ابن الصلاح وهو حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا مستمرا عن طرق التحمل وصيغ الأداء التي يعبر بها الراوي في للتعبير عن هذه الطرق. سبق معنا الطريقة الأولى وهي طريقة السماع من لفظ الشيخ، وهي المرتبة العليا في الأخذ وفي التحمل عن الشيوخ، وللراوي أن يؤدي عن هذه الطريقة بما شاء: بسمعت، بأحدثني، بحدثنا، بأخبرني، بأخبرنا، بأنبأني، أنبأنا. ولأنها أرفع الطرق فلذا يمكنه أن يعبر بما شاء. وسبق معنا التفضيل بين سمعت وحدثنا، وأن سمعت أصرح من ذلك. ثم انتقلنا إلى القراءة والعرض على الشيخ والتعبير عنها وصيغ الأداء، وكلام الحاكم هنا في التفريق بين ما سمعه الراوي من شيخه وحده وما سمعه مع غيره. فالاختيار هنا، وعبر الحاكم بالذي أختاره، يعني ليس الأمر واجبا كما سيأتي معنا من كلام الشارح، ليس الأمر واجبا بل هو الأفضل المستحسن. وسبق معنا أن المختار في هذه العبارات كلما كانت العبارة دالة على المعنى المقصود دون لبس أو دون التباس بغيرها فهو أفضل. وبالتالي في السماع من لفظ الشيخ الأفضل هو التعبير ب سمعت، وعند القراءة على الشيخ الأفضل في التعبير عنه التصريح بالقراءة، فيقول: قرأت على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع. ثم تأتي العبارة الثانية وهي التعبير بالإخبار والتحديث، لكنها مقرونة بالتصريح بالقراءة، فيقول: حدثنا فلان قراءة عليه، أو أخبرنا فلان قراءة عليه. ثم الأخيرة التعبير بأخبرنا مطلقة أو حدثنا مطلقة. ونقول هي الأخيرة لماذا؟ لأنها تلتبس بالسماع، إذ لو كان كل الرواة إذا حدثوا قالوا أخبرنا فلان، السامع الآن لا يدري هل كانت طريقة التحمل، هل كانت سماعا أو قراءة على الشيء. لذا الأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يصرح بطريقة التحمل. لهذا السبب الحاكم قال: الذي أختاره في الرواية، يعني يستحسنه، وعهدت عليه أكثر شيوخي وأئمة عصري، يعني ليس مجرد اختيار منه، إنما هو اختياره واختيار شيوخه وأئمة هذا الفن، أن يقول فيما يأخذه من المحدث لفظا، يعني سماعا. الشيخ هو المحدث المتحدث، والراوي يسمع ما يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد، يعني الجلسة والمجلس بينك وبين شيخك، والشيخ يقرأ وأنت تسمع. يقول حدثني بالإفراد. أما إذا كان معه غيره فيجمع فيقول حدثنا فلان. هذا الآن القسم الأول، وهو ما يتعلق بالسماع من لفظ الشيخ فرق فيه الحاكم بين سماعك من شيخك لوحدك وسماعك من شيخك مع غيرك. الآن لو أن الرواة جميعا التزموا هذه القاعدة، بمجرد ما تقف على الإسناد تجد راويا يقول حدثني فلان، ماذا نقول؟ هذا سماع وكان وحده. إذا قال حدثنا فهذا سماع وكان معه غيره. الصيغة الثانية أو الطريقة الثانية وهو ما يتعلق بالقراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ، فقال وما قرأ على المحدث بنفسه، إذن هو القارئ والشيخ يسمع، ماذا يقول؟ يقول أخبرني فلان، أو وما قرأ على المحدث وهو حاضر، يعني القراءة كانت بقراءة غيره وهو حاضر، يقول أخبرنا فلان. إذن وهذه كما ذكرنا الصيغة أو الطريقة الثالثة للتعبير عن القراءة، أعلاها التصريح بالقراءة مجردة، ثم التعبير بأخبرنا أو حدثنا مقرونة بالقراءة، وثالثها له أن يستخدم الإخبار مطلقا، لأن بعض أهل العلم منهم الحاكم كما حكى هنا يعبرون بالإخبار عن القراءة، فيخصون حدثنا وحدثني بالسماع وأخبرني وأخبرنا بالقراءة على الشيخ. بنفس الطريقة إذا قرأت وحدك وكنت أنت القارئ فقل أخبرني، وإذا كانت القراءة لغيرك وأنت كنت حاضرا فقل أخبرنا.
واعلم أن هذا التفصيل في ألفاظ الأداء ليس بواجب، وإنما هو مستحب، حكى ذلك الخطيب عن أهل العلم كافة.
إذن هذا الاختيار والتفصيل الذي ذكرناه وما ذكره الحاكم ليس على سبيل الوجوب، يعني لا يخطأ من استخدم أخبرنا فيما قرأه هو على الشيخ، أو استعمل حدثني فيما كان هو مع غيره يسمعون من الشيخ، لا يخطأ، لكن يقال الأفضل غيره. طيب الآن في كلام الحاكم جاء فيه التعبير بأخبرنا عن القراءة ولا لا؟ نعم، ولهذا قال وما قرأ على المحدث بنفسه يقول أخبرني، وما قرأ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان. طيب هنا الآن هذه ماذا نعبر عنها؟ نقول أجاز الحاكم إذن التعبير عن القراءة بصيغة الإخبار مجردة. ما معنى مجردة؟ يعني بدون أن يصرح بقصة القراءة، فلا يقول أخبرنا قراءة. هذا الآن أجازه الحاكم، هل هذا محل اتفاق بين أهل العلم؟ سيذكر الآن. وأن
إطلاق أخبرنا في القراءة على الشيخ دون حدثنا مذهب مسلم وجمهور المشارقة والشافعي وابن وهب، وهو أول من سن ذلك بمصر. وقال مالك ومعظم الحجازيين حدثنا وأخبرنا سواء في إطلاقهما فيما سمع من لفظ الشيخ، فيما سمع من لفظ الشيخ وفيما قرئ عليه، وهو مذهب البخاري.
إذن الأصل اللغوي، هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الآية تحدث أخبارها، يعني إذن التحديث والإخبار واحد من حيث المبنى اللغوي، ومن حيث الأصل اللغوي التحديث والإخبار واحد. فإذا من يريد أن يفرق إنما هو تفريق اصطلاحي محض للتمييز في الدلالة على طريقة التحمل. ولهذا اختار مالك والبخاري ومعظم الحجازيين أن حدثنا وأخبرنا سواء اعتمادا على وضعها اللغوي، وعلى هذا يجوز في القراءة أن تقول حدثني، لأن حدثنا ليست خاصة بما تسمعه من لفظ الشيخ. الاصطلاح الذي سار عليه ابن وهب وهو مذهب مسلم وجمهور المشارقة التفريق، فخصوا أخبرنا وأخبرني بالقراءة، وهذا الذي أشار إليه الحاكم وهو حسن وهو أفضل التفريق، بحيث يقال يمكن أن نستخدم لفظة أخبرنا مجردة في القراءة دون أن تقرن بشيء آخر. لكن حدثني على طريقة مسلم وابن وهب والمشارقة لا 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 ينبغي أن يفعل ذلك. فإذا قلت حدثني فهو سمع. نعم.
وأن القراءة على الشيخ أحد طرق التحمل سواء
إذن قال. هذا الآن رجع لأن الكلام أصلا في الصيغ فرجع وقال القراءة على الشيخ هي أحد الطرق التحمل التي يتحمل بها الراوي الحديث. ما هي صورها؟
سواء قرأ الطالب على الشيخ من خط أو من كتاب
من حفظ
أو من كتاب أو قرأ غيره كذلك وهو يسمع.
طيب إذن صورة القراءة على الشيخ إما أن تكون أنت القارئ أو يكون القارئ غيرك وأنت حاضر وأنت تسمع. وأيضا القراءة على الشيخ إما أن تكون من كتاب والشيخ حافظ لحديثه فتعرض عليه وهو يقرك، أو يكون القارئ أيضا حافظا لحديث الشيخ، فلها إذن صور. وأحيانا الشيخ أيضا يكون حافظا لحديثه وأحيانا هو أيضا ممسك بكتابه ليتأكد من صحة ما يقرأ عليه، وأحيانا أيضا يكون الكتاب في نسخة في يد ثقة غير القارئ هو الذي يعتمد عليه في القراءة. فلها إذن صور متعددة وكلها صحيحة مجازة عند أهل العلم.
وأنهم اختلفوا هل تساوي القراءة على الشيخ السماع من لفظه أو هي فوقه أو دونه.
إذن هنا الآن جاء الخلاف. إذن هي أجمع حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على صحة العرض على الشيخ، يعني ليس من الواجب في رواية الحديث أن تكون سمعت من الشيخ سماعا، بل تصح القراءة. والدليل على هذا طريقة القرآن، لأن أخذ القرآن في الغالب إنما هو عرض على الشيخ، التلميذ يقرأ والشيخ ينصت له، فإذا أخطأ رده وفإذا لم يخطئ أكمل أقره على الثمن أو الربع الذي يقرأه ومشى ولم يسمع كلمة من الشيخ. فإذا جاز ذلك في القرآن فمن باب الأولى أن يجوز في الحديث. ولذلك أجمع أهل العلم على صحة العرض على الشيخ كطريقة في أخذ الحديث. طيب بعد إقرارهم لصحتها اختلفوا هل هي أعلى من السماع أو أدنى منه أو هما متساويا. ثلاثة آراء مبنية على ماذا؟ مبنية على مدى التوثق أيهما أضبط. فمن قدم السماع قال هو الأصل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كيف أخذوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماع، هو اللي كان يتحدث ويسمعون منه ثم نقلوا. فإذا الأصل في الرواية هو السماع، ولذلك قالوا السماع أرفع ومقدم على القراءة. وقالوا أيضا الشيخ إذا كان هو المتحدث سيكون ذلك أدعى إلى التركيز والانضباط. لماذا؟ لأنه إذا كان التلميذ هو القارئ قد يغفل الشيخ، قد يسهو فلا ينتبه إلى خطأ القارئ. ومن هنا قال الجمهور إن السماع من لفظ الشيخ أرفع من القراءة. القول الثاني قالوا هما سواء، ما دام أننا صححنا السماع وصححنا القراءة فهما سواء، وقالوا لكل ميزة. القول الثالث أن القراءة أرفع. بماذا استدل من قال القراءة أرفع؟ قالوا لأن في السماع إذا أخطأ الشيخ هل يجرؤ التلميذ على تصويبه؟ لا. هذا واحد. رقم اثنين قالوا إذا أخطأ الشيخ مش فقط لا يجرؤ، قد يظن الطالب يعني سيقدم خطأ شيخه على نفسه فيظن أنها رواية. لكن إذا كان العكس، إذا كان التلميذ هو القارئ إذا أخطأ الشيخ سيتجرأ على تصويبه، وأيضا الظن سيخطئه إذا روى عنه خلاف روايته ونحو ذلك. فقالوا إذن القراءة من هذا الباب أثبت. والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح والله أعلم أن السماع أعلى، لأنه كما ذكرنا هو الأصل وأثبت في قراءة الشيخ.
نعم.
فذهب إلى الأول مالك وأشياخه وأصحابه والبخاري ومعظم الحجازيين والكوفيين، وحكاه الصيرفي عن الشافعي.
وهذا القول اللي هو أنها سواء، يعني أن القراءة والعرض سواء. والحقيقة في تحرير نسبة الأقوال إلى أصحابها فيها شيء، لأن يمكن أن يحمل يعني القول المنسوب لغير واحد كمالك والبخاري وغيره في لما قالوا أن القراءة والسماع سواء، يعني كلاهما صحيح، فبعض أهل العلم يشكك في نسبة هذه الأقوال ويقول أن مراد هؤلاء لما قالوا أن القراءة أن السماع والقراءة سواء يعنون به أنهما كلاهما طريقتان صحيحتان معتبرتان، لا أنهما متساويتان تماما. نعم. وذهب إلى الثاني يعني تفضيل القراءة على السماع.
أبو حنيفة وابن أبي ذئب والليث وشعبة وغيرهم. وروى عن وروي عن مالك تقويته بأن الشيخ ربما سهى وغلط فيما يقرأه فلا يرد عليه السامع لأنه لا يهتدي لذلك.
هذا السبب الأول، لأنه لا يهتدي لذلك، يظنه صوابا أو
لهيبة الشيخ،
أو لهيبة الشيخ فلا يجرؤ عليه، أو
لأن غلطه وقع في موضع اختلاف فتوهم السامع أنه مذهب الشيخ من ذلك فيجعل الخطأ صوابا. وإذا قرأ الطالب فسهى أو أخطأ رد عليه الشيخ أو غيره، لأن الطالب لا هيبة له ولا يعد له مذهب في الخلاف إن صادف غلطه موضع اختلاف.
ولهذا روي عن الإمام مالك أنه نهى نافعا القارئ من القراءة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له أنت قارئ وإمام فلعلك تخطئ في القراءة فينقلها الناس عنك على أنها من القرآن. نعم.
لما كبر خلط عليه؟
لا يعني هو نهاه فقط خشية أن يخطئ. ما القارئ والإمام مهما بلغ من الإمامة معرض للسهو والخطأ، فلهذا السبب نقل عن مالك أنه نهاه عن أن يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن الغرباء يفدون إلى المسجد، فمنهم من لا يحضر إلا مرة واحدة، فإذا أخطأ قد لا يتجرأ عليه الناس في التصحيح فتنقل عنه على أنها قراءة نافع. لا هو إمام مسجد. هو الآن لو عندنا إمام مسجد ونعرف أنه إمام وقارئ، مثلا الشيخ علي التير ولا كذا يتقدم يصلي بنا واحنا نصلي وراه، لما يخطئ لو كنت انت غير متقن قد تظن ان خطأه هذا قراءة وان هذا هو الصواب، بل احيانا يشككك، تبدأ انت واثق لكن تقول انا اعرف خير من الشيخ علي، فتترك ما تعرفه لاجل ما ذكره الشيخ لإمامته ولفضله.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وذهب إلى الثالث جمهور أهل المشرق وهو الصحيح، ويؤيده أن السماع من لفظ الشيخ موافق للأصل، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما جاءهم به من الله وأسماعه إياه.
وهذا هو القول الثالث وهو الصواب وهو الأرجح والله أعلم، أن السماع أقوى وأرفع من القراءة على الشيخ. نعم.
ولما فرغ من صيغ الأداء في السماع والقراءة على الشيخ شرع في صيغ الإجازة فقال،
يعني الآن انتهينا من صيغ الأداء التي يعبر بها الراوي عن تلقي الحديث إما سماعا أو عرضا على الشيخ، الآن سينتقل إلى بقية طرق التحمل الأخرى ومنها الإجازة، وسنعرف كيف يعبر عنها الراوي. نعم.
قال الناظم رحمه الله: قرأت أو يا صاحي قل أخبرني، وفي الإجازة فقل أنبأني، ولفظ أنبأك لفظ أخبر عند سوى من عصره تأخر. أجازني فلان أو شافهني والمتأخرون جاءوا بعني.
طيب، إذن الطريقة الثالثة من طرق التحمل وهي الإجازة. والإجازة هي عبارة عن إذن جملي. ما المقصود بإذن جملي؟ يعني يحدثك الشيخ بأحاديثه جملة واحدة دون أن تسمع منه ألفاظ الأحاديث. مثلا يكتب أحاديثه في كتاب مجموعة، فرضا شخص عنده 100 حديث، فيجمع 100 حديث في كراس ويقدمها لك، أو يقول هذه أحاديثي فروها عني. كلمة اروها عني يعني أذن لك أن تروي عنه هذه الأحاديث. ما ذكرته الآن يسمى مناولة مقرونا بالإجازة، وهي سيأتي معنا. لكن لو ذكرت لك مثلا، قلت أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري بإسنادي، فما عليك إلا أن تأخذ إسنادي ثم تروي عني صحيح البخاري كامل. هل سمعت مني أحاديث صحيح البخاري حديثا حديثا؟ لا. ولهذا تسمى الإجازة إذنا جمليا. وفي معناها اللغوي لها احتمالان، إما أنها بمعنى الإذن وهو ما ذكرناه، يعني أجزت لك أن تروي عني. المعنى الثاني قالوا المقصود بالإجازة أي التجاوز والتعدي، يعني النقل من عندي إليك، فكأنني جاوزت أحاديثي مني إليك. هذا يسمى الإجازة، وهي بلا شك أدنى من السماع ومن القراءة. لماذا؟ لأن التلميذ لا يسمع هذه الأحاديث من شيخه، وأيضا لا يعرضها، فبالتالي الاعتماد على من في ضبط هذه الأحاديث وقراءتها قراءة صحيحة؟ على المجاز نفسه، على التلميذ نفسه، لأني سأجيزك 1000 حديث وأنت اللي عليك أن تتحرى في دقة اللفظ ونحو ذلك. لهذا هي أنزل من السماع ومن القراءة، واضطر إليها الناس خاصة في الأعصار المتأخرة لكثرة الروايات وضيق الوقت، وأيضا حفاظا على سلسلة الإسناد. اليوم الاعتماد في رواية الأحاديث هل هو على الأسانيد؟ لا. على إيش إذن؟ على الدواوين المدونة. ولهذا اليوم يقل الناس حتى من الحفاظ ومن المسندين لا يذكرون الأحاديث بأسانيدهم، إنما يذكر الحديث ثم يقول رواه أبو داود، يعني ارجع إلى أبي داود وخذ إسناده. ولهذا السبب صارت الأحاديث محصورة في الدواوين، ويسهل على الراوي أن يأخذها منه، ولهذا صار الناس يحيلون على الدواوين، ولهذا استجازوا أو انتقلوا من السماع إلى الإجازة في الغالب. السماع ما زال موجودا، لكن صار الاعتماد في الغالب على الإجازة. الإجازة هنا في الجملة طريقة من طرق التحمل المعتبرة، وهي أنواع، وفيها في بعضها بعض التساهل، سيأتي معنا تفصيلها من كلام الشارح رحمه الله ومن كلام الناظم أيضا. لكن في الجملة أجمع أيضا أهل العلم على صحة الإجازة في الجملة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها. طيب، من روى بالإجازة كيف يعبر؟ كما سبق وذكرنا أن دائما الصيغة المعتبرة والأفضل والأكمل والأحسن والأتم ما هي؟ لا، العبارة الدالة المبينة لطريقة السماع. لو قال حدثنا، هل هو إذن سماع ولا قراءة على الشيخ ولا مناولة ولا إجازة؟ لا ندري. فإذن أفضل تعبير تعبر وتصرح بأن أخذك كان لا 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 لا، هو أنت سمعت إجازة، أنت ما سمعتش، أنت عندك إجازة، لا شك أن السماع أفضل، لكن أنت الآن لم تسمع مني، ولم تقرأ علي وإنما أجزتك بصحيح البخاري، فكيف تعبر؟ تقول سمعت، أنت لم تسمع، تقول حد أيوة. ولهذا قال وفي الإجازة فقل أنبأني. هذا الآن أنبأني عند المتأخرين اصطلحوا عليها، يعني خصوا كلمة أنبأني بالإجازة، مثل ما مر معنا في كلام ابن وهب في تخصيص أخبرنا في القراءة على الشيخ. الآن أنبأنا في أصل وضعها اللغوي مثل حدثنا ومثل أخبرنا، لكن المتأخرين اصطلحوا على جعلها للتعبير على الإجازة. ولهذا قال وفي الإجازة، يعني إذا تحملت حديثا بالإجازة فقل أنبأني. هنا يرد سؤال كيف أنبأني وهو لم ينبئني ولم أسمع منه ولم يخبرني ولم يحدثني بذلك؟ قال ولفظ أنبأ كلفظ أخبر، هذا في أصل اللغة، والألف للإطلاق في أخبر، ولفظ أنبأ كلفظ أخبر. طيب إذن كيف جاز لمن أخذ الحديث إجازة أن يعبر بها؟ قال عند سوى من عصره تأخر، يعني المتأخرين اصطلحوا على استخدام أنبأنا في الإجازة. فصار اليوم لو وجدت عالما قال أنبأني فلان، ماذا يعني هذا؟ يعني لم يسمع منه ولم يقرأ عليه وإنما هي إجازة فقط. فهنا الآن هل ما زالت تسبب لبسا؟ لا. بينما المتقدمين كيف كانت الرواية عندهم؟ قال أجازني فلان. أجازني هنا هي الصيغة الصريحة المعبرة على الإجازة، لا تلتبس بغيرها، فتقول أجازني فلان، أجاز لي فلان ونحوها. أو شافهني، شافهني الآن ظاهرها أنه كلام شفوي سمعته منه ولا لا؟ هذا الظاهر. لكن لما كانت الإجازة أحيانا تنطق نطقا فأقول لك أجزتك، وأحيانا تكون مكتوبة فأعطيك ورقة فيها أجزت فلان ابن فلان الرواية عني أن يروي عني كذا وكذا وكذا. فإذن الإجازة مكاتبة وإجازة باللفظ. إذا كانت الإجازة متلفظ بها قلت شافهني، وإذا كانت إجازة مكتوبة قلت كتب لي، كتب إلي. طيب شافهني وكتب إلي تلتبس بغيرها ولا لا؟ شافهني، مش قلت شافهني الآن أنها تلتبس بأنك سمعت مني مباشرة كلاما شفويا؟ هنا الآن. ولهذا كرهها بعض أهل العلم كما سيأتي من كلام الشارح، لأنها ليست واضحة تلتبس بغيرها. وأيضا كتب لي تشتبه بالمكاتبة وهي نوع آخر، إلا إن قلنا إنها اصطلاح لدى بعض أهل العلم ولهذا جازت. لكن الأكمل والأفضل التصريح، فيقال أجازني أو أجاز لي، أو تقول شافهني إجازة، أو كتب إلي إجازة، أو حدثني إجازة، هذا هو الأكمل. أيضا قال والمتأخرون جاءوا بعني، يعني أيضا مما استخدمه المتأخرون خاصة لفظة عن في الإجازة. فإذا قال عن المتأخرون يعني في الأعصار ما بعد عصر الرواية، وهذا اصطلاح خاص للمتأخرين على خلاف ما سبق معنا وسيأتي من أن العنعنة هي كالتحديث تماما. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى الإجازة في الاصطلاح إذن في الرواية لفظا أو كتابا أو كتبا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا.
طيب هذا تعريف الإجازة. إذن إذن هي إباحة، أبيح لك، أجيز لك يعني أبيح لك وأذن لك في الرواية عني. هذا الإذن كيف يكون؟ إما شفويا لفظا أو مكتوبا، ولهذا قال كتبا. ماذا يفيد؟ يفيد الإخبار الإجمالي عرفا. هل الآن أنت أخبرتك بالأحاديث حديثا حديثا؟ لا، لكنه إخبار جملي.
وأركانها أربعة، أحدها المجيز.
المجيز من هو؟ هو الشيخ.
ويشترط فيه ما يشترط في المحدث من الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، إلا إن كان ما أجاز به مصولا عند ثقة لم يشترط فيه الضبط.
إذن هو المجيز هو راوي من الرواة، فيشترط فيه ما يشترط في الرواة. ماذا يشترط في الرواة؟ العدالة والضبط. العدالة، ولهذا قال المسلم بالغ عاقل سالم من المفسقات وخوارب المرأة، ولهذا قال الإسلام والتكليف اللي هو البلوغ والعقل، والعدالة وهي ضد الفسق، وأيضا الضبط. طيب الضبط هذا عند المتأخرين لما صار الاعتماد على الدواوين لم يعد مهما الضبط، ولهذا قال إلا إن كان ما أجاز به مصونا عند ثقة لم يشترط فيه الضبط.
ثانيها المجاز له، ويشترط فيه أن
المجاز له يعني التلميذ، ويشترط فيه
أن يكون معينا على الصحيح.
أن يكون معينا على الصحيح، يعني هذا احتراز عن ما يسمى بالإجازة العامة والإجازة للمجهول التي ستأتي معنا لاحقا. وهذا الإجازة أنواع، أعلاها وأرفعها وما لا خلاف في صحته يقال الإجازة لمعين بمعين. الإجازة لمعين يعني لشخص معين، بمعين يعني بمرويات معينة مضبوطة لا نختلف فيه، هذه لا خلاف في صحتها. هنا الآن قال يشترط فيه أن يكون معينا، يعني لا يجوز أن تقول أجزت لبعض الناس. من هم بعض الناس هؤلاء؟
أجزت للحاضرين.
أجزت للحاضرين محصورة، هذه معينة لأنه يمكن حصرهم وتعيينهم. حتى لو لم أكن أعرف الجميع، يعني لو افترضنا أن مسجدا ممتلئا فيه 1000 شخص واستجازني هؤلاء فقلت أجزت الحاضرين أن يرووا عني، أنا لا أعرف أعيانهم لكنهم معينون ولا لا؟ فهذا إذن يصح. غير المعين مثل الإجازة العامة، كان يقول وهذه أجازها بعض أهل العلم أجزت أهل عصري أن يرووا عني، أجزت طلبة العلم في العالم الإسلامي أن يرووا عني، أجزت أهل الشام أن يرووا عني. هذه تسمى إجازة عامة لأنها لم تخص أفرادا بأعيانهم.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
ولا يشترط فيه عند الجمهور أن يكون عاقلا مميزا، فتجوز الإجازة للمجنون والمولود.
طيب في العدالة قلنا شرط العدالة أن يكون الراوي مسلما بالغا وعاقلا وسالما من المفسقات وخوارم المروءة. سبق لما تحدثنا عن شرط العدالة قلنا العدالة تشترط عند التحمل ولا عند الأداء؟ ها؟ عند الأداء. طيب لماذا لم نشترط العدالة عند التحمل؟ ها؟ هو لماذا اشترطنا العدالة؟ ما الذي نخشاه؟ مش الخطأ، الكذب، كذب الراوي. يعني لو كان الراوي غير عدل يعني يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بيكذب متى سيكذب؟ في التحمل ولا في الأداء؟ في الأداء، ولهذا اشترطنا العدالة في الأداء وليس في التحمل. وعلى هذا لو سمع لو صحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسورة الطور وهو وكان كافر، قال وكان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. فهنا الآن قالوا أهل العلم يقبل من الكافر ما سمعه حال كفره إذا حدث به حال إسلامه. والصبي أيضا، الصبي الغير البالغ يقبل منه ما تحمله حال صباه لكن لما يحدث لابد أن يكون بالغا. هذا ما لا خلاف فيه. طيب هل يقبل الصبي الغير المميز أن يسمع الأحاديث؟ غير المميز يعني عيل عمره سنتين أو ثلاث سنوات إذا حضر مجلسا هل يصح وحدث فيما بعد نقبل منه؟ ليش؟ كيف يجيز هترى؟ كيف يجيز؟ هو الآن
بعد ما ميز إذا يقول إبراهيم النفع إذا أدرك ما سمع.
هو إحنا قلنا غير مميز، كيف تقول لي إذا أدرك؟ يبقى بعد ما ميز كيف كان وقته؟ ها؟ هو غير مميز. احنا الان ما انا لم اذكر سنا لكن ذكرت وصفا، فقلت هو غير مميز، يعني اتفقنا انا وياك انه غير مميز، لكنه حاضر معنا في هذا المجلس وسمعني، يعني الصوت طرق اذنه. فاذا جاء بعد 10 سنوات او 20 سنة واراد ان يحدث عني يقبل منه ويقول انا كنت حاضرا المجلس وسمعت الشيخ فلان؟ ليش؟ مع ان الكافر اجزناه، المجنون اجزناه، وغيرها او الكافر والفاسق اجزناه، والصبي غير البالغ اجزناه، لان عدم التمييز يؤثر في ضبطه ولا لا؟ هو لم يسمع في الواقع. تو الان الكافر سمع لكننا نخشى ان يكذب، فلما اسلم لم تعد هذه الخشية موجودة. بينما الصبي الغير المميز هل سمع أصلا؟ هل يعتد به في السماع؟ لا. طيب في الإجازة، الآن الإجازة نعم، لأن العبرة فيها بيش
هذا، وليس كل مجاز يجيز ولا يؤدي، مش بالضرورة أنه يؤدي.
لا، فإذا أدى تقبل منه ولا لا؟ لا يقبل. نعم يقبل في الإجازة، ولهذا قال فتجوز الإجازة ولا يشترط عند الجمهور أن يكون عاقلا مميزا، فتجوز الإجازة للمجنون والمولود، يعني بمجرد الولادة، بل حصل خلاف في الحمل هل تصح الإجازة له أم لا؟
هذه أنه يجاز، نقصد أنه
وسيروي بها فيما بعد. كيف ما تحملش؟ تحمل. هو الآن في الإجازة احنا مش قلنا إخبار جملي؟ يعني الآن تصوروا أن مجلسنا هذا الحاضرين الموجودين ومعنا صبي عمره سنة، تمام. الآن هل سمع منكم؟ يعني الآن لو كنت سأجيزكم بصحيح البخاري، أقول الآن أجزت لكم أن تروا عني صحيح البخاري، السؤال الآن هل في حد منكم سمعته وصحيح البخاري؟ شو اللي بديروا؟ ستذهب الآن وتأخذ نسخة صحيحة من رواياتي، تتأكد أن هذه هي النسخة التي أرويها أنا من صحيح البخاري بإسنادي، وتأخذها ثم تحدث بها عني، صحيح؟ هل يجب أن تفعل ذلك اليوم ولا ممكن تفعله بعد أسبوع؟ لا غرب شوي. ولهذا هذا الصبي الآن اللي عمره سنة سينتظر 5 سنوات أخرى، 7 سنوات أخرى، ويبحث عن صحيح البخاري برواية نادر فيرويه عني. ولذلك قال أهل العلم يعني الإجازة لغير المميز صحيحة إذا أدى بعدها بشرطها وأدى ما عليه. حتى عند المتقدمين نعم، حتى عند المتقدمين، لأن من صحح الإجازة يصححها لغير المميز، كل من صحح الإجازة. لماذا؟ لأن هي مبنية على نوع من التخفيف، وإلا في الواقع أنت لم تسمع مني. فالإجازة الإجمالية هذه هي إذن وليست إخبارا، هي إذن، وبالتالي لما كانت إذن جاز لك أن تروي عني ما دمت حيا موجودا، وبعض المحدثين كما سيأتي معنا تساهل فأجاز للمعدوم لغير الموجود أصلا، وهذه فيها إشكال. نعم،
لكن ما زلت عند أن ليس كل مجاز يجيز، يمكن أن هو يجاز، لكن لا يستطيع أن يجيز، لأن العبرة بشروط المجيز أثناء الإجازة.
طيب هو لما
قد لا تكون متوفرة في كل مجنون يبقى على جنونه.
الأخلي إذا أفاق
لا يقول لك يبقى على جنونه.
لا هو إحنا الآن طبعا هو لما بيحدث لن يحدث وهو حال كونه غير مميز، لن يقبل منه. هذا الآن سيعامل معاملة الكافر أو المسلم الذي سمع حال كفره. هو حال كفره سماعه صحيح، لكن لا يقبل منه إلا إذا أسلم. فهنا الآن غير المميز الإجازة له صحيحة، إلا ولكن لا يروي ولا نقبل منه إلا إذا بلغ وكان عدلا ضابطا. نعم ها يقولون سمعت. نعم، ولهذا لأن الأمر عندنا شيء يسمى طباق، فيسجل فيه الحضور، هي المجالس السماع كانت تعقد، وثم يتكفل أو يكلف بعض الأشخاص بتسجيل الحاضرين، زي الآن اليوم في المدارس الحضور والغياب، فيسجل الحضور ويقال أن من بين الحضور فلان وكان رضيعا، بل كان يسجل كما حصل ذلك في مجلس المزي وغيره، أنه حضر، وفي مجلس ابن عبد المؤمن حضر شخص يهودي يقال له ابن الديان، فلما وصلوا فيه اختلفوا هل يدون اسمه أم لا، يهودي، فلما سئل عنه ابن تيمية وسئل عنه ابن المزي فقال نعم دونوه لعله يسلم، فدونوا اسمه في الطباق، ثم عرضت المسألة على ابن تيمية وأقرها، وفعلا هذا ما حصل، ابن الديان أسلم فيما بعد وروى عنه الأئمة، ورآه العراقي وإن كان لم يسمع منه لكن سمع منه الحسيني صاحب الكمال وغيره. فالتسجيل يسجل الجميع، ويسجل ما لك وما عليك، فيقال وحضر فلان وكان نائما، وحضر فلان وكان يغفو، وهكذا، وكان حضر وسمع فلان وكان يتحدث، كله يدون، لأنها تعتبر من الأمور التي قد تخل بسماعك، فيدون ذلك كله. يعني عندنا رانا عريف زي عريف الفصل تماما، ويسجل في كل شاردة واردة تحصل.
أول واحد في خلل في الضبط متاع اللي سجل، لأنه لاهي بيه مش لاهي بالشيخ.
إيه، لكن هذاك لعله يخصه الشيخ ب... نعم.
ثالثها المجاز به، ويشترط أن يكون معينا من وجه دون وجه، كمسموعات ومرويات.
المجاز به يعني المروي الذي سينقله، وهنا الآن قال يشترط أن يكون معينا من وجه دون وجه، يعني إما أن يكون معينا تماما فأقول هذه مروياتي، أو اروي عني صحيح مسلم، أو اروي عني كتاب كذا فهذا معين، أو أقول لك اروي عني مروياتي فتبحث أنت عن مرويات ما هي ولك أن ترويها عني.
رابعها ما به الإجازة.
ما به الإجازة يعني الصيغة التي حصلت بها الإجازة،
وهو لفظ نحو أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني، أو صح عندك أني سمعته.
هذا الآن باللفظ، ولهذا احنا قلنا لما في تعريفها لفظا أو كتبا، فهذه التعبير بالإجازة باللفظ، أن يقول له أجزت لك أو أجزتك كذا، أو كتابة،
أو كتابة نحو أن يكتب ذلك،
يكتبها كتابة، يكتب له رسالة يقول له أجزتك بكذا.
وأما صيغ أداء الإجازة فأجازني وشافهني وكذا أنبأني وعن فلان عند المتأخرين، وأما المتقدمين فعندهم
وأما المتقدمون
فعندهم أنبأ كأخبر.
هذه الآن صيغ التي يعبر بها الراوي عن تحمله بالإجازة، أجازني وشافهني وكذا أنبأني وعن، لكن أنبأني وعن خاصة بالمتأخرين، أما المتقدمون فعندهم أنبأ كأنبأنا كأخبرنا وأيضا عن. الآن عن اصطلاح حادث على خلاف ما كنا نعرفه ولا لا، لأن عن هي من صيغ التحديث، يسميها الصيغ المحتملة للسماع، وليست خاصة الإجازة، ولهذا احتاج الناظم رحمه الله أن ينبه على ذلك بأن استعمال المتقدمين لعن ليس كاستعمال المتأخرين. فقال
قال الناظم: واحمل على السماع ما قد عنعنى من لم يكن مدلسا وأمكن لقاؤه، وقيل بل يشترط ثبوته واختاره من يضبط.
إذن عن هنا تستخدم في الإجازة هذه عند المتأخرين، يعني في عصر ما بعد الرواية لما صارت الاعتماد على الدواوين وليس على الرواية بالإسناد. طيب عند المتقدمين، عند المتقدمين عن تستخدم في السماع أيضا، لكن لا تحمل على السماع إلا بشرطين، والمقصود بالسماع الاتصال. ولهذا قال: واحمل على السماع، يعني احملها على الاتصال، احمل ما قد عنعن، يعني ما قد رواه الراوي بالعنعن بصيغة عن، احمله على السماع. متى؟ بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هذا الراوي مدلسا، ولهذا قال: من لم يكن مدلسا. لماذا؟ لأن المدلس يحدث بصيغة عن عمن لم يسمع منه ويسقط هذا الراوي، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، إذن هذا حد تحذير واحتراز من التدليس. الشرط الثاني قال: وأمكن لقاؤه، يعني ويمكنه، مع الشرط الثاني والمعاصرة مع إمكان اللقاء، وهو الشرط الذي اشترطه مسلم كما سبق معنا. قال: وأمكن لقاؤه. القول الثاني وقيل بل يشترط ثبوته، يعني قيل أنه يشترط ثبوت اللقاء ولا يكفي مجرد إمكانه، وهذا القول منسوب للبخاري ولابن المديني، ولهذا قال: واختاره من يضبط. صدر بقول برأي مسلم، ورأي مسلم قد حكى عليه الإجماع رحمه الله في مقدمة صحيحه، واشتد نكيره على من اشترط ثبوت اللقاء، فلما صدر به الناظم وحكى القول الثاني بصيغة التمريض أشعر بكونه يرجح القول الأول وهو قول مسلم، وهذا هو الراجح عندي والله أعلم. نعم، وهو رأي مسلم. نعم. لا، هو الصحيح لا يمكن أن يكون تشنيعه على البخاري، بل حتى على ابن المديني غير صحيح، لأنه لما شن عليه ذكره بأوصاف لا يمكن أن يكون المقصود بها البخاري وابن المديني، قال يعني قول صاحبه كان الإعراض عن قوله أولى خشية أن يغتر به، فمثل هذا لا يقال عن البخاري وابن المديني.
قال الشارح رحمه الله: عنعن الحديث إذا رواه بصيغة عن فلان، والضمير في ثبوته عائد على لقائه، يعني إذا قال غير المدلس عن فلان وكان يمكن لقاؤه معه بأن يكون معاصرا له حمل على السماع، وهو مذهب مسلم.
وهو مذهب مسلم الاكتفاء بالبراءة من التدليس مع المعاصرة وإمكان اللقاء،
يعني عندك حدثني
مثل حدثني تصبح هذه. نعم.
وادعى فيه الإجماع، وقيل لا بد من العلم بلقائه ولو مرة، حتى لو لم يعلم لقاؤه، لو لم يعلم لقاؤه لا يحمل على السماع حتى يأتي بلفظ السماع أو التحديث، وهو مذهب البخاري وجمهور أئمة الحديث وغيرهم.
نعم، هذا مذهب منسوب للبخاري الحقيقة، لأنه لم يأتي عنه تصريح بذلك، وهناك من يشكك في صحة نسبة هذا القول إليه، واختلف هل هو شرطه في التصحيح أو شرطه في الأصحية، لأن العنعنة
لا تقتضي السماع، لكن إذا ثبت اللقاء ترجح.
العنعنة لا تقتضي السماع ولا تقتضي اللقاء، لأن عن تفيد تعدية الخبر إلى من أسند إليه، لكنها لا تفيد السماع، ولهذا نصنف العبارات ثلاثة أنواع: عبارات صريحة في السماع مثل حدثني وسمعت وأخبرني، وعبارات صريحة في عدم السماع كأخبرت ونبئت وحدثت، هذه صريحة في غير السماع، والصيغ الثالثة هي المحتملة للسماع. لما نقول محتملة يعني محتملة للسماع ولغير السماع، مثل ذكر وقال وعن وروى ونحو ذلك. فهي إذن العنعنة لا تقتضي السماع إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. الشرط الأول براء من التدليس، وهو شرط متفق عليه. الشرط الثاني مختلف فيه، هل يكفي ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء أو لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة؟ وهذا الذي حكى فيه الشارح الخلاف. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.